بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. طيب. إلى هنا؟
نعم. هذا الكلام الذي قرأ علينا يعرف فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الحسن لذاته. ذكرنا في الحلقة الماضية أن الحديث المقبول يندرج تحته أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وقلنا إن الكلام عن الصحيح لغيره سيأتينا مع الكلام على الحسن لذاته. فالحافظ هنا عرف الحديث الحسن لذاته، وذكر شرطا واحدا حصل فيه الاختلاف، والبقية كما هي. حصل فيه الاختلاف عن شروط الحديث الصحيح. معنى ذلك أن تعريف الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته. تعريف الحسن لذاته هو نفس تعريف الصحيح لذاته، ولا يختلف إلا في شرط واحد، وهو خفة الضبط. هناك قلنا: ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا التعريف هو نفس تعريف الحسن لذاته، لكن بدلا من أن نقول تام الضبط نقول خفيف الضبط. هذا الذي أشار إليه الحافظ حينما قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. باقي الشروط تكلمنا عنها، لكن بالنسبة لخفة الضبط، ما المقصود بخفة الضبط في هذه الحال؟ المقصود الخفة التي لا تلحق ذلك الراوي بمن يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أنه تحتمل منه خفة الضبط هذه. وهذا يتضح لنا بالتفصيل الذي سأذكره. فنحن نعرف من خلال ما ذكرناه سابقا أن الرواة يختلفون، والناس كلهم يختلفون في الضبط والإتقان والحفظ. فمنهم أناس يحفظون لأول وهلة، من أول ما يسمعون الكلام يحفظونه، وهناك من يحفظه من ثاني مرة، وهناك من يحفظ بعد ثلاث مرات، وهكذا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذي يتميز بالحفظ والإتقان بحيث تقل عنده الأوهام هذا هو الثقة، لأنه لا أحد يسلم من الوهم. نحن لا نشترط أن لا أحد يهم، لا، هذا أمر ليس في مقدور البشر. لكن إذا كانت تلك الأوهام قليلة في جنب ما روى فإنها تحتمل في هذه الحال. لكن هناك من الرواة من تكثر منه هذه الأوهام، وكيف يعرف أنه وهم؟ يعرفون ذلك بمقارنة أو موازنة رواياته بمرويات الثقات الضابطين الذين شاركوا في الرواية. فإذا كان هناك خمسة رواة يروون عن شيخ واحد حديثا من الأحاديث، واحد من هؤلاء الرواة نحن نريد أن نختبر حفظه وإتقانه ونقول هل هو حافظ متقن أو لا. حتى الآن ما حكمنا عليه هل هو ثقة أو غير ثقة. فنحن نجمع جميع الأحاديث التي يرويها هذا الرجل، ثم ننظر من الذي روى هذه الأحاديث غيره. نظرنا وإذا به يشاركه في رواية هذه الأحاديث رواة ثقات ضابطون. عملنا موازنة بين رواياته ورواياتهم، فإذا كانت رواياته تتفق مع روايات هؤلاء الثقات الضابطين، هذا عند أهل الحديث ميزان يزينون به الرجال، فيقولون نعرف من خلال هذا أن هذا حافظ متقن مثله مثل هؤلاء الثقات الذين شاركوه في هذه الرواية. إن ضبطت عليه مخالفات نظروا أيضا بعين العدل والإنصاف في هذه المخالفات، هل هي كثيرة في نسبة ما روى أو قليلة؟ فإذا كانت رواياته كثيرة فالراوي المكثر لا يستغرب عليه أن يقع منه الوهم في بعض الأحيان. ولذلك إذا كان هناك راو يروي 1000 حديث ثم أخطأ في 10 أحاديث ليس كراو يروي 100 حديث وأخطأ في 10 أحاديث، هناك النسبة 10 في 1000، يعني 1%، لكن النسبة في الثاني لا 10%، فالفرق واضح وبين في هذه الحال. فالراوي الذي خطأه 1% هذا يغتفر له ولا يعد هذا الخطأ شيئا. نعم ينبه عليه علماء الحديث يقولون إنه أخطأ في الرواية الفلانية فلا يغتر بروايته تلك، لكن باقي رواياته يعدونها صحيحة. لكن الراوي الذي أخطأ في 10% لا، هذا يعدون حافظته فيها قصور، فهو الذي يمكن أن يكون بهذه الصورة التي نتكلم عنها يقال عنه خفيف الضبط، يعني عنده أخطاء ارتفعت نسبتها. فالنسبة في هذه الحال غير محددة بضابط عند علماء الحديث، ولكنها تختلف باختلاف كثرة حديثه وعدد الأحاديث التي وهم فيها ثم نوعية ذلك الوهم. فإذا كانت الأوهام التي يقع فيها هذا الراوي أحاديث موضوعة تدخل في مروياته، هذه تؤثر عليه ويتكلم فيه علماء الحديث بناء على هذه الروايات التي وقعت له. لكن إذا كانت الأوهام أوهام محتملة، كأن يصل حديثا أرسله الرواة الآخرون، أو يرفع حديثا وقفه الرواة الآخرون ونحو ذلك من الأوهام التي لا ينفك منها إنسان، مثل هذه ممكن تحتمل. ففرق أيضا بين وهم ووهم، ولذلك ليس هناك قاعدة منضبطة 100% بحيث نجريها على كل راوي، ولكن كل راوي يعد قضية عين تعامل بحسب قرائن ومعطيات توفرت يحكم على ذلك الراوي من خلالها. إذن هذا هو الراوي الذي يمكن أن نقول عنه إنه خفيف الضبط وحديثه يعد حسنا لذاته، كما أن هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة قد تختلف فيهم وجهات النظر بين الأئمة، فربما كان هناك راوي يرى إمام أنه حسن الحديث، وإمام آخر يرى أنه ضعيف الحديث، وإمام آخر يرى أنه صحيح الحديث. والسبب أن الحديث الحسن لذاته مرتبة جاءت بين مرتبتين، بين الصحيح والضعيف، فهو يخضع لاعتبارات معينة. خلاصة هذه الاعتبارات أنه يخضع لتفاوت تصورات الأئمة الذين يحكمون على ذلك الرجل. نحن نعرف أن من طباع البشر أن أصابع اليد الواحدة ليست سواء، فيها القصير وفيها الطويل وهكذا، كذلك الناس يختلفون، منهم سريع الغضب، منهم الشخص البارد الذي لا يثور إلا بعد جهد جهيد، ومنهم الوسط، وبين كل نوع من هؤلاء أنواع، كذلك أيضا بالنسبة للتشدد والتساهل. من الأئمة من نجده متشددا يجرح بأدنى جارح ولا يرضيه إلا أن ندر من الناس، كأبي حاتم الرازي فإنه شديد لا يكاد يوثق الشخص إلا بعد جهد جهيد، فمن وثقه أبو حاتم الرازي هذا يعد جاوز القنطرة. لكن قد يجرح أبو حاتم الرازي بأشياء يحتملها الأئمة الآخرون، في المقابل نجد شخصا متساهلا في التوثيق مثل ابن حبان، وابن حبان وإن كان فيه إسراف في الجرح من جهة أخرى، لكن بالنسبة للتوثيق يعد من المتساهلين في التوثيق، كذلك العجلي يعد من المتساهلين في التوثيق. فهؤلاء طرف، وأبو حاتم الرازي ومن سار على طريقته أو شابهه طرف آخر. هناك أئمة يتصفون بالاعتدال، كالإمام أحمد وعلي بن المديني وأمثالهم. فهؤلاء معروفون بالاعتدال في الجرح والتعديل. نجد أن هناك أناسا يأتون بين المتشدد والمعتدل وبين المعتدل والمتساهل، فبسبب هذا التفاوت بين هؤلاء الأئمة يحصل هذا التفاوت في عد هذا الإنسان صحيح الحديث أو حسن الحديث أو ضعيف الحديث. فلو نظرنا على سبيل المثال في حديث محمد بن إسحاق بن يسار، نجد أن من الأئمة من يضعف حديثه، ومن الأئمة من يصحح حديثه ويخرجه في الصحيح، ومن الأئمة من يفصل في حاله، فربما قبل وربما رد، ومن الأئمة من يحسن حديثه ويجري هذا على كل حديثه، وهكذا. فهناك تفاوت في الأحكام على هؤلاء الرواة، ولذلك أكثر ما يقع الاختلاف في أصحاب هذه المرتبة في الحسن لذاته، والرواة الذين يعد حديثهم حسنا لذاته هم أكثر من يقع فيهم الاختلاف بالنسبة لأحكام الأئمة. وأنا حينما أتكلم الآن عن الحسن لذاته أو الصحيح لغيره كما سيأتي، والحسن لغيره وبعض الأنواع التي سيأتي الكلام عنها، ينبغي أن نعرف أن هذا الكلام كله متجه بناء على هذا التقعيد الموجود في نخبة الفكر. أما الكلام على الحسن من حيث هو ولماذا سمي حسنا والتفصيل في هذا وذكر الخلاف أهل العلم في تعريف الحديث الحسن وفي حده وضابطه، فهذا لن يكون في هذه العجالة، لن يكون في هذا المختصر الذي هو نخبة الفكر. هذا يمكن يأتينا بعضه في المتوسطات حينما نتكلم إن شاء الله تعالى أو نشرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، وأكثر منه في المطولات حينما نشرح إن أحيانا الله في ألفية العراقي موضعه في تلك الأماكن. لذلك نحن الآن سنتعامل مع هذا المختصر كمختصر ولن نخوض في ذلك الخلاف. نعم هناك تعريف للترمذي الحديث الحسن، هناك تعريف للخطابي، هناك تعريف لابن الجوزي، ومناقشة هذه التعريف مع التعريف الذي اختاره ابن الصلاح ثم ارتضاه الحافظ ابن حجر وهذه الإضافات، كل هذا لن نتكلم عنه بهذا الإسهاب لأن الوقت لا يستوعب لمثل هذا التطويل، ولو دخلنا في هذا المجال يمكن يأخذ منا عدة حلقات، لأن الحديث الحسن من الأمور الشائكة. ويكفينا في هذا عبارة للحافظ الذهبي أنه حينما يتكلم عن الحديث الحسن وفصل فيه ذكر كلاما معناه لا تطمع أن تجد للحديث الحسن ضابطا فإني على إياس من ذلك. إذن هذه العبارة من الحافظ الذهبي أو هذا المعنى من عبارة الحافظ الذهبي يدل على مغزى قصده الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أن الحديث الحسن أمره شائك، فلا تقل إنني أريد أن أخلص بنتيجة هي التعريف الذي سار عليه الأئمة كلهم، هذا لن تستطيعه أبدا. ولعله إن شاء الله تعالى نستطيع أن نفصل في هذا ونبين لماذا قال الحافظ الذهبي هذا الكلام حينما نتكلم فيما هو أطول من هذا المختصر الذي نتكلم عنه. فيكفينا إذن أن نعرف ما هو الحديث الحسن لذاته بناء على التعريف الذي ارتضاه الحافظ بن حجر، وأن النقلة التي بعد هذا لها شأن آخر. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر يندرج تحته بلا شك عدة حديث وعدة أوصاف للرواة. فمن الأسانيد التي يحكم دوما عليها بأنها حسنة لذاتها روايات مثلا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، طبعا في خارج الصحيح، لأن محمد بن عمرو ممن روى له مسلم في الصحيح، فالرواية التي في مسلم لا نتكلم عنها، ولكن خارج صحيح مسلم. من ذلك أيضا رواية محمد بن إسحاق بن يسار إذا صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه وصار باقي الإسناد ثقات أو في مثل مرتبته. كذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أمثال هذه الأسانيد هي الأسانيد التي يرى الأئمة أنها أسانيد حسنة لذاتها. ولست أقول كل الأئمة، ولكن بناء على هذا التعريف الذي ذكرته لا داعي لتكرار هذا الكلام حتى لا يعترض معترض ويقول مسألة فيها خلاف وفلان تكلم فيه فلان وهلم جرى. نقول نحن الآن في فترة اختصار، وينبغي أن نتقبل مثل هذا الأمر بهذه السهولة، ثم مناقشة التعريفات والأقاويل هذه لها شأن آخر. كذلك أيضا بالنسبة للألفاظ التي تطلق على أصحاب هذا الحديث، هم من سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن مراتب الجرح والتعديل، من يكونون في المرتبة الرابعة تقريبا عند الحافظ بن حجر والسقاوي، وهم من قيل فيه صدوق أو لا بأس به ونحو هذه العبارات، بمعنى أن الثقة هذا هو الذي حديثه حديث صحيح، يلي الثقة الصدوق والذي لا بأس به، وهكذا هذا الذي يكون حديثه حسنا لذاته. قلت إنه ليس كل راو من هؤلاء الرواة الذين يخف ضبطهم يكون حديثه حسنا لذاته، لكن الراوي الذي لا يعد تفرده تفردا منكرا، بمعنى أن هناك بعض الرواة الذين يخف عندهم الضبط ولكن يعد الأئمة ما يتفرد به هؤلاء الرواة تفردا منكرا، وهذا قد يكون في أحيان دون أحيان، وقد يكون في كل الأحيان. فعلى سبيل المثال أنا سأذكر مثالا رواه محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي. قال أبو حاتم عن هذا الحديث: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. محمد بن عمرو قلت قبل قليل إنه حسن، إن حديثه حسن لذاته، وهو ممن روى له مسلم في الصحيح، فكيف تكون روايته الآن منكرة وباقي الإسناد كلهم ثقات؟ الزهري إمام، وعروة بن الزبير إمام كذلك، وفاطمة صحابية، ومحمد بن عمرو حديثه حديث حسن، فكيف يكون هذا الحديث بهذه الصورة حديثا منكرا؟ السبب أن هذا التفرد من محمد بن عمرو بهذه الرواية لم يتقبله أهل العلم، لأنه تفرد منكر. ما الذي جعله تفردا منكرا؟ لأن الزهري إمام، تلاميذه كثر، بل هناك عدد من تلاميذه لازموه ملازمة طويلة وغرفوا علمه، فكون تلاميذ أو كبار أصحاب الزهري وكبار تلاميذه لا يرون هذا الحديث، وإنما يتفرد به محمد بن عمرو هذا الذي في حفظه كلام، ثم ليس هو من الملازمين للزهري كملازمة أولئك الأئمة، يأتي وينفرد عن الزهري بهذه الرواية، ما تقبل الأئمة منه هذا التفرد. إذن هناك قرينة، ما هي هذه القرينة؟ أن هذا التفرد جاء عن إمام مشهور كثير التلاميذ كثير الحديث، يحرص الأئمة على تدوين حديثه وضبطه، فهذه القرينة عند أهل الحديث تنقل هذا التفرد من كونه تفردا يمكن أن يحكم عليه بأنه حسن لذاته إلى كونه تفردا منكرا. لكن على طريقة الفقهاء والأصوليين لا يعاملون مثل هذا التفرد هذه المعاملة التي يراها أهل الحديث، يجرون الإسناد على ظاهره، يعني مثل العملية الرياضية 1+1=2، فلا ينظرون نظرة أهل الحديث. وقلت دوما إن أهل الاختصاص هم الذين يصاروا إليهم في اختصاصهم، ولا ينبغي أن يتطفل أهل علم آخر على العلم الذي ليس من فنهم وليس من اختصاصهم. فمثل هذه الرواية يحكم فيها أهل الحديث. أما أن نأتي ونقول محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، الزهري ثقة، عروة بن الزبير ثقة تابعي جليل، فاطمة بنت أبي حبيش صحابية، إذن الإسناد يساوي حسن لذاته، فليست هذه طريقة الحديث، عندهم نظرات أخرى. كذلك أيضا لو جاء راوي هو خفيف الضبط ولكنه تفرد بحديث لم يتابع عليه، والأئمة لا يحتجون بهذا الراوي مطلقا وإن كان حفظه أو ضعفه جاء من قبل حفظه، لكن لم يصل عندهم إلى درجة أن يحتج به. مثل ابن لهيعة هو عدل في نفسه ولكنه متكلم في حفظه، فمثل هذا لا يحسن حديثه. هذا الذي يجعلني أقول إنه من لا يعد تفرده تفردا منكرا. ولعلنا نأخذ بقية الكلام إلا إذا كان هناك أي سؤال عند أحد منكم.
طيب نأخذ سؤال أخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ. ذكر المؤلف رحمه الله أنه وبكثرة طرقه يصحح، هل يشترط في هذه الطرق أن يحكم عليها كل واحد منها بأن
ما جئنا إلى الآن للحديث الصحيح لذاته، نحن الآن في الحسن لذاته
فأبو
الحسن الصحيح لغيره، نحن الآن نتكلم عن الحسن لذاته، نتكلم إن شاء الله تعالى عن الصحيح لغيره ثم بعد ذلك.
طيب الأخ إمام.
شيخ حسن الله عليك، ذكرتم شرطا مهما أو قيدا بمعنى أصح في تحسين حديث الراوي الصدوق ولا بأس به، وهو ألا يأتي بمنكر عليه. نلاحظ أن الحافظ ابن حجر ما تعرض إلى هذا القيد مع أنه مهم، فما السبب في هذا؟ هل لأنه كتاب مبتدئين أو شيء من هذا؟
نعم. طيب هذا الكلام صحيح، لأن الحافظ ابن حجر لم يتكلم عن هذه النقطة في هذا الموضع، لكنه تحدث عنها في الحديث المنكر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، حين يتكلم عن الحديث المنكر يشمله هذا الكلام أو يشمل هذا الكلام الذي ذكرناه، وسيأتي إن شاء الله تعالى له مزيد تفصيل. لكن في مناقشة الحديث الحسن في كتب المطولات، سواء في كتابه النكت أو عند تلميذه السخاوي في فتح المغيث أو عند السيوطي في تدريب الراوي، تكلموا عن هذا القيد الذي ذكرته وقالوا بشرطا لا يعد ما يتفرد به الراوي تفردا منكرا.
طيب سؤال أخ محمد. الشيخ
السؤال الأخ محمد سأجيب عنه إن شاء الله تعالى في معلش أذكر السؤال وأجيب عنه يعني في الشرح.
في قول المؤلف رحمه الله وبكثرة طرقه يصحح، هل يشترط في تلك الطرق في كل طريق منها يحكم عليه بأنه حسن لذاته؟
طيب تريدون الشيخ نواصل العبارات قناة المثل.
أنت وقفت الآن عن الحسن لذاته، أنت قرأت ما يتعلق بالصحيح لغيره؟
لا.
طيب اقرأه.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. طيب. نواصل؟
لا خلاص.
طيب
هذا الكلام الذي ذكره الحافظ يتعلق بالصحيح لغيره، فالحسن لذاته بهذه الصفة التي تكلمنا عنها إما أن لا يكون ذلك الحديث مرويا إلا بهذا الإسناد على الانفراد فهو الحسن لذاته، أو يكون روي بأسانيد أخرى وتلك الأسانيد ترفع من درجته فيكون صحيحا لغيره. لكن ما هي هذه الأسانيد التي ترفع من درجة الحديث الحسن لذاته ليلتحق بالصحيح لغيره؟ من أهم الأسانيد التي ترفع من درجته أن يرد من طريق آخر صحيح، فيرتقي هذا الإسناد الذي قلنا عنه إنه حسن لذاته فيكون صحيحا لغيره بسبب جبران ذلك الطريق له وتقويته له فيكون صحيحا لغيره. فإذا الحديث الذي يكون فيه شيء من الضعف المحتمل وهو الذي يمكن أن نحكم عليه بأنه حسن لذاته، أو حتى لو حكمنا عليه بأنه ضعيف ضعفا يسيرا ثم وجدنا له طريقا آخر صحيحا لذاته، فإن هذا الحديث وإن كان ضعيفا يكون صحيحا، لكن لا لذاته ولكن لغيره، لأنه إن جبر ضعفه بذلك الطريق الصحيح. لكن إن كان الجابر يعني الطريق العاضد لهذا الحسن لذاته في درجته يعني حسن لذاته وحسن لذاته آخر فهذا يجبره ويكون صحيحا لغيره. فإن كان أحد الإسنادين ضعيفا فإنه يكون حسنا ذلك الإسناد لكن لا لذاته وإنما لغيره بسبب وجود الحسن لذاته الجابر له والرافع من درجته. يعني ضعيف زائد حسن لذاته يساوي ماذا؟
حسن لغيره.
حسن لذاته زائد صحيح لذاته يساوي صحيحا لغيره. حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيحا لغيره. يعني بهذه الصفة. تكلم الحافظ عن مسألة مهمة.
شيخ لمؤاخذة لو حسن لذاته مع صحيح لذاته ماذا يسمى؟
يسمى صحيحا لغيره.
تعني الرواية الأولى هي الحسن لذاته.
حسن لذاته مع صحيح لغيره كذا
مع صحيح لذاته شيخ.
مع صحيح لذاته أو صحيح لغيره يكون صحيحا لغيره. يعني العبرة دوما بالأعلى. فنحن نرقي
أخذنا العبرة بالأقل شيخ.
لا العبرة بالأقل إن لم نجد هناك ما يجبره. لكن إذا كان هناك حديث وصل إلى الدرجة الدنيا مما نتحدث عنه يعني إذا كنا نتحدث عن المقبول فالدرجة الدنيا منها الحسن سواء لذاته أو لغيره نرقي هذا الحديث من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا إذا وجدنا الحديث مرويا من طريق آخر بالدرجة العليا. فإذا كان الحديث مرويا بإسناد صحيح فإن هذا يرتقي لدرجة الصحيح حتى لو كان الحديث ضعيفا وجاء من طريق آخر صحيح فإنه يرتقي لدرجة الصحيح لأن العبرة بالأعلى هو الذي له الحكم العام للحديث. فنحن نحكم على الحديث من حيث هو يعني على متن الحديث. متن الحديث هذا هل هو صحيح أو غير صحيح؟ فنقول متن الحديث صحيح. ما تكلمنا عن الإسناد على انفراده. لو حكمنا على الإسناد على انفراده نعم ينبغي أن نحكم عليه بما يناسبه. إن كان حسن لذاته نقول حسن لذاته وإن كان ضعيفا نقول هو ضعيف ولكن نذكر الحكم العام بناء على ما يجبره ويعضده.
طيب نقول عنه أنه صحيح لغيره إن كان حسن لذاته مع صحيح حسن لذاته وصحيح لذاته نقول عنه صحيح
لغيره.
طيب الرواية الصحيحة لذاتها يا شيخ ما نحكم عليها ما تجعل نقول المتن في ذاته صحيح كما تفضلت؟
نحن نقول المتن لذاته صحيح ولذلك يعني يمكن اللي يشوش على الذهن لماذا نذهب للأقل ما نذهب للأعلى يمكن هذا الذي تقصد
بالضبط.
أي صحيح لكن أنا حينما أكون أحقق مثلا أحاديث كتاب معين جزء حديثي على سبيل المثال وجاءني الحديث بإسناد فيه راوي متكلم فيه الحكم على هذا الراوي أنه حسن الحديث كمحمد بن عمرو مثلا أنا لا أحكم الآن على الحديث حكما إجماليا وأقول إنه حسن لذاته بسبب محمد بن عمرو لأن الحديث مروي من طريق صحيح لكن ليس عند صاحب الجزء الحديثي وإنما في خارج هذا الكتاب كأن يكون الحديث مثلا مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما أو حتى في بعض الكتب الأخرى لكن بإسناد صحيح. فأنا الآن أحكم على هذا الإسناد الذي أمامي بهذا الحكم الأعلى فأحكم على إسناد المؤلف بحكم وأحكم على الحديث إجمالا بحكم عام وهي المحصلة النهائية التي حكمت على الحديث بها.
جميل.
طيب نعم تكلم الحافظ عن مسألة مهمة وهي إطلاق الترمذي رحمه الله تعالى وصف الحسن مع الصحة على جملة كبيرة من الأحاديث في جامعه حينما يقول هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن صحيح غريب. فإذا اجتمع هذان الوصفان الحسن والصحة في كلام أحد من الأئمة كالترمذي على وجه الخصوص يعني المناقشة الآن لكلام الترمذي ماذا يعني الترمذي بهذا الكلام؟ الحافظ بن حجر هنا اختار توفيقين بين هذين الوصفين، لأن وصف الحسن يفارق وصف الصحة، الصحة حد أعلى والحسن حد أدنى. فكيف يقول الترمذي عن حديث من الأحاديث هذا حديث حسن صحيح؟ ما مراده بهذه العبارة؟ فالحافظ بن حجر اختار بعض ما قاله أهل العلم، اختار قولين مما قاله بعض أهل العلم في عبارة الترمذي هذه، وهي عبارة مشكلة اختلفت فيها أقاويل أهل العلم إلى أكثر من 10 أقوال، كلهم يحاول أن يوجه كلام الترمذي المشكل هذا، وما من قول من الأقوال قيل إلا وعليه اعتراضات. مهما جئنا بقول لتوجيه كلام الترمذي فسنجد عليه من الاعتراضات ما نجد، ولكن الحافظ في هذا المختصر اختار أحسن ما رآه من هذه الأقوال التي فسر بها كلام الترمذي. فما هما هذان القولان اللذان اختارهما الحافظ بن حجر؟ يقول إما أن يكون الحديث مرويا بإسناد واحد أو بأكثر من إسناد. فإن كان الحديث مرويا بإسناد واحد فالترمذي يعني أنه حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد لم يرتقي للدرجة المتفق عليها بين الأئمة في الحكم على الحديث بالصحة، ولكن فيه مجال لاختلاف وجهات النظر، ولم يلتحق أيضا بالضعيف عند الأئمة حتى يحكم عليه بأنه ضعيف، ولكنه جاء في مرتبة بين الصحيح والضعيف. هذه المرتبة من أهل العلم من يقول عن هذا الإسناد إنه صحيح، ومنهم من يقول عن هذا الإسناد إنه حسن. فإذا الترمذي يقول هو حسن عند قوم صحيح عند آخرين، هذا إذا كان الإسناد الذي تكلم عنه الترمذي إسنادا فردا، يعني ما جاء إلا من ذلك الطريق. لكن إن كان هذا الحديث مرويا بأكثر من إسناد فيقول الحافظ إن الترمذي يعني أنه حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، يعني بعض أسانيده حسنة وبعض أسانيده صحيحة، فجمع بين الوصفين حسن صحيح. كأن الترمذي يقول عن الإسناد الفرد حسن أو صحيح، يعني على اختلاف وجهات النظر هو حسن أو صحيح، يعني النظر يتردد بين هذين الوصفين بين الحسن والصحة. أما إذا كان له أكثر من إسناد فكأنه يقول حسن وصحيح، ليس بأو ولكن بالواو، حسن وصحيح، يعني هو حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر، أو حسن ببعض الأسانيد وصحيح ببعض الأسانيد الأخرى. لا شك أن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ يكاد يكون مقبولا، لكن يرد عليه اعتراضات. من هذه الاعتراضات أننا نجد الترمذي يطلق هذه العبارة على أسانيد من أعلى درجات الصحة، على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث لم يرد إلا بهذا الإسناد فقط، إسناد فرد، وهو من أعلى درجات الصحيح، يعني ما تتجاذبه أنظار الأئمة، يعني لا يختلف الأئمة فيقول بعضهم هذا حسن ويقول بعضهم هذا صحيح، لا، لأنه صحيح عندهم كلهم. وكل قول قيل في محاولة توجيه كلام الترمذي عليه اعتراضات. قد يقول قائل إذا ما المخرج؟ نقول ما دام الأئمة السابقون ما وجدوا مخرجا وكل قول اعترض عليه فمن باب أولى أن لا نصل نحن إلى مخرج. وأنا أذكر أن أهمية هذه المسألة بلغت إلى أن بعض الرسائل العلمية في الجامعات أخذت هذا الموضوع بذاته لمناقشته، وذلك عن طريق جمع أقاويل الترمذي في هذه الأحاديث وتخريجها ومحاولة الوصول إلى حكم صحيح. وهذا أيضا يحتاج إلى جمع نسخ الترمذي، فنسخ الترمذي الاختلاف بينها في بعض الأحيان يكاد يكون كثيرا، وبالذات في إطلاق هذه العبارات، لأننا نجد في بعض النسخ يأتي حسن صحيح، وبعضها يأتي حسن، وبعضها يأتي صحيح، وهكذا. فلا بد من اختيار النسخ الموثقة والتي تتوافر أكثر النسخ على عبارة معينة، فتحتاج هذه إلى جهبذ عارف بالنسخ ويدرس أسانيدها ويعرف النسخ الأصلية ورواياتها وهلم جرة، حتى يختار لنا النص الأكمل الصحيح الذي يقرب من مراد الترمذي، ثم بعد ذلك على ضوء تلك النسخ الموثقة نناقش هذه الأقوال التي جاءت من الترمذي. فإذا هناك خطوات ينبغي أن تسبق النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها، لكن في نفسي أشياء يمكن أن أقولها لكن ليس هذا موضعها، لأن الأمر سيطول وسيكون فيه مناقشات من قبلكم ومن قبل الإخوة السامعين، وقد يكون فيه شيء من الوعورة أيضا على المبتدئين، فليس هذا مكانه المناسب. أترك هذا إن شاء الله تعالى لموضعه في التطوير. فنحن الآن فقط نريد أن نقعد قاعدة ننطلق من خلالها إن شاء الله تعالى لما هو أكثر من هذا بإذن الله.
طيب الأجوبة في الإيميلات وصلت يا شيخ على سؤالي الحلقة.
طيب
أتحب نأخذها؟
ننوع الجو قبل أن ندخل في المبحث الآتي.
هذا سالم من الإمارات يقول جواب السؤال الأول العلة والشذوذ شرطين ليس مدخلان. السعدية أم عبد الرحمن تقول إجابة عن
إجابة عن
في عدد كبير من إجابات يا شيخ.
نعم.
السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول الشرط الذي تحفظتم عليه فضيلة الشيخ هو شرط الشذوذ، وحبثتم أن يكون نوع من أنواع العلة، فيكون نقول نعبر بكلمة خال من العلة.
جميل.
ابن الإسلام من الكويت يقول الشرطان اللذان يمكن دمجهما العدل والضابط يشار إليهما بالثقة.
جميل.
ثم يذكر أن الشذوذ أيضا يندرج تحت العلة، فيمكن الاقتصار على السلامة من العلة لتشمل السلامة من الشذوذ. أم خالد من الإمارات تتحدث عن شروط أو معنى العدالة، تقول أنها ملكة تحمل الإنسان على التقوى والبعد عن خوارم المروءة والفسق والمعاصي والبدع، ومن شروطها الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من خوارم المروءة. كذلك السعدية أم عبد الرحمن وافقتها من المغرب، وكذلك أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الله مرابط يقول من المغرب شيخنا الكريم الشروط في ثلاثة: اتصال السند ورواية الثقة وانتفاء العلة، فكأنه نفى الشرطين. أما العدالة فهي في تعريفكم هي ملكة تلزم الإنسان على التقوى، تلزم الإنسان على التقوى. نعم. أبو المنذر عبد الحي يتحدث عن تعريف العدالة بمثل ما قال عبد الله مرابط. أسماء وهبون من المغرب كلهم أيضا يقولون أن العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، وتذكر من شروطها الإسلام والعقل والبلوغ، لأن هذا ما يعطي العدالة والتمام في الضبط، هكذا تقول. فاطمة من الإمارات تتحدث بنحو هذا، أم عبد الرحمن من السعودية، عدد كبير من الإجابات في الواقع كلهم يدورون حول هذا. من المغرب أحمد أيضا يقول هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة، وذكر من شرطيها أن يكون الإنسان عدلا مسلما بالغا عاقلا، والشرط الثاني أن يكون تام الضبط. هكذا يا شيخ.
طيب.
ففي ما شاء الله إجابات كثيرة.
حقيقة القلب يفرح ب.
هذا معناته من الشيخ متابعين من أول الحلقة يعني يا شيخ. فلهم الشكر في الواقع.
نقول جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وحسن الإنصات وحسن التلقي، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى لا حجة علينا. طيب إذن يكتفى بهذا. بالنسبة للكلام على الحسن، إن كان هناك أي سؤال قبل أن ننتقل لزيادة الثقة.
طيب سلطان. أخ سلطان
أحسن الله إليكم يا شيخ، هنا سؤال لكن ذكرتم إجابة السؤال قبل الشيخ، ذكرتم نقطة ثم لأن يكون يرد الحديث من طريق آخر صحيح، أنتم ذكرتم الأسانيد.
نعم.
حتى يكون الحديث صحيح ذكرت من طريقا واحدا ثم دخلت في قضية الحسن والصحة عند الترمذي. سؤال يا شيخ الله يحسن العمل، مضان الحديث الصحيح لذاته، ثم بعد ذلك إذا هناك مثلا من التزم الصحة في بعض كتبهم بعض الأئمة، هل إذا خرج الإنسان هذا الحديث من ذلك الكتاب أن يحكم يقول صححه فلان، سواء سمى كتابه الصحيح أو التزم فيه الصحة؟
طيب عبد العزيز.
شيخ حفظكم الله، ذكرتم في مسألة الصحيح والحسن أن هناك تعريف كثيرة وردت في مسألة هذه، وأنها كلها ورد عليها باعتراضات، لكن الشيخ يتبادر لدينا سؤال، هل إذا قلنا حديث حسن صحيح هل يمكن أن يراد أن مثلا حسن المعنى اللي هو النص نفسه والصحة في المتن الحسن
الحسن للمتن والصحة للإسناد؟ نعم. قصدك
يعني هل يمكن يكون هذا أحد تعريف؟ جزاكم الله خير.
طيب في أسئلة في الجهة هذه؟ تفضل يا أخ إمام.
أحسن عليك يا شيخ. بالنسبة لصنيع الأئمة أصحاب المصنفات كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، هل لما وسموا كتبهم بالصحة هل أدرجوا فيها الحسن عند أصحاب كتب المصطلح، أم أنهم يدخلون الحسن في الصحيح وجعلهم بمعنى واحد من قسم المقبول؟
ممتاز. إذا هل كتب الصحة تعني الصحة الاصطلاحية أم الصحة بمعنى المقبول؟ جميل. طيب نكتفي بهذا يا شيخ. ما ظن الحديث الصحيح لذاته سلطان؟
يعني ما فيه في
في بعض الأسئلة يا شيخ، لكن بعد هذا.
طيب بعد هذا. طيب ناخذ السؤال الأول وهو الكلام عن الكتب التي تعد مظان الحديث الصحيح، وهل هذه الكتب كلها على درجة واحدة؟ ويمكن أن يندرج في هذا السؤال السؤال الثالث أيضا لسأل الأخ إمام، الحسن عند أصحاب الصحيح الذين ألفوا في الصحيح المجرد كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وهكذا. الموضوع كله نجمل الجواب عنه بالآتي، نقول إن هناك كتبا ألفت في الصحيح المجرد، والمقصود بالمجرد أي الذي لا يخالطه غيره. هناك أئمة التزموا بالصحة في كتبهم، أشهر هذه الكتب التي التزمت الصحة صحيح البخاري بالدرجة الأولى، ثم مسلم بالدرجة الثانية، ثم ابن خزيمة بالدرجة الثالثة، ثم ابن حبان بالدرجة الرابعة، ثم بعد ذلك تأتي المفاضلة بين مستدرك الحاكم والمختارة للضياء المقدسي. شيخ الإسلام بن تيمية يفضل المختارة للضياء المقدسي على مستدرك الحاكم، وكلاهما عليه انتقادات، لكن الانتقادات على مستدرك الحاكم أكثر من انتقادات على المختارة للضياء المقدسي. هناك صحيح ابن السكن، لكن صحيح ابن السكن لم يصل إلينا، فيبدو أنه فقد من القديم. هذه الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد لو أتينا لأسانيدها وأردنا أن نخضعها لهذه الأوصاف التي ذكرناها عن الحديث الحسن، يمكن أن نحكم على طائفة من هذه الأحاديث بأنها حسنة لذاتها. والسبب أن هؤلاء الأئمة كانوا لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالعلماء المتقدمون الحديث ينقسم عندهم إلى قسمين، إما صحيح أو ضعيف، ليست عندهم هذه المرتبة، أو هذا معظم الأئمة المتقدمين. كيف يكون هذا ووصف الحسن موجود في كلامهم؟ موجود من عصر التابعين، موجود في كلام عروة بن الزبير، موجود في كلام إبراهيم النخعي، موجود بعد ذلك في كلام شعبة بن الحجاج، موجود في كلام الإمام الشافعي، موجود في كلام الإمام أحمد، في كلام علي بن المديني، في كلام البخاري، في كلام أبي حاتم، في كلام أبي زرعة، يطلقون وصف الحسن على أحاديث، بل بعضهم يطلق أيضا حسن صحيح غير الترمذي. هذا وجد في بعض كلام الإمام أحمد، وجد في كلام البخاري، وجد في كلام أبي حاتم وهكذا، وإن كان قليلا ليس كالترمذي، الترمذي هو الذي أكثر من هذا جدا. فنقول إن الإشكال هنا في تعريف أو ضابط الحديث الحسن، ولذلك لا نريد أن نقحم أنفسنا فيه، نحن ينبغي أن نتلقى بهذه الصورة السهلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأتي للمطولات. لكن من الشيء المقطوع به أن البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان على وجه الخصوص، وهذه أحسن الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد على هذا التدرج، نقول إنهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يأتي للصحيحين على وجه الخصوص ثم يبدأ يحكم على أحاديثها بهذه الأحكام التي تلقاها بناء على دراسته لعلم المصطلح. هذا من الخطأ الذي ينبغي لطالب العلم أن يربأ بنفسه عنه. فالصحيحان جاوزا القنطرة وأحاديثهما تلقتها الأئمة بالقبول، ولا يستثنى من ذلك إلا أحاديث قليلة خالفهم فيها بعض الحفاظ الذين في درجتهم كالإمام الدارقطني ونحوه، هذه مستثناة، لكن من على الجملة أحاديث الكتابين متلقاه بالقبول، ولا ينبغي أن يتطرق إليها الكلام، ولا ينبغي أن يأتي طالب علم ويناقش مثل هذه العلل الظاهرة التي لا تخفى على هؤلاء الأئمة، لأنها في حقيقة الأمر ليست عللا، يعرفون أن هذه العلل ليست عللا لهذه الأحاديث. على سبيل المثال، لو جاء حديث فيه عنعنة مدلس في الصحيحين، ما نأتي ونقول هذا الراوي مدلس وقد عنعن فالإسناد مثلا ضعيف، أو انجبر ضعف هذه الرواية بإخراج الإمام أحمد لهذا الحديث من طريق آخر فيكون حسنا لغيره أو نحو ذلك. لا لا لا، لا يصلح مثل هذا التصرف. مجرد ما يأتينا الحديث في الصحيحين نكف عن تناوله بالتصحيح التحسين أو التصحيح أو غير ذلك من الأحكام، لكن غير الصحيحين نعم، الأئمة تعرضوا لها لأن مكانتها ليست كمكانة الصحيحين، ولم تتفق الأمة على تلقي أحاديثها بالقبول كما اتفقت على تلقي أحاديث الصحيحين. إذن بهذه الخلاصة لعل الأمر يتضح إن شاء الله تعالى في الجواب على هذين السؤالين. بالنسبة للسؤال الذي طرح في الحسن والصحة، هل يمكن أن يقال إن الحسن يتجه للمتن والصحة تتجه للإسناد؟
وهذا أنا السؤال أيضا ورد لنا بنفس النص من أمين أم مهدي من المغرب.
طيب، أنا قلت إن هناك أكثر من 10 أقاويل لأهل العلم في محاولة توجيه كلام الترمذي، وما من قول من هذه الأقوال إلا وعليه اعتراضات، ولذلك لن نسهب في الكلام عنها، سنسهب في الكلام عنها إن شاء الله تعالى حينما نأتي للمطورات، لكن لا نستطيع في هذا المختصر أن نتناول كل قضية من هذه القضايا، وقد يشوش كما قلت على المبتدئين، فيظن بعضهم أن الدخول في هذا العلم والولوج فيه فيه صعوبة فينحسر من البداية، ونحن ينبغي أن نسهل هذه العلوم علوم الآلة لطلبة العلم الذين يريدون أن ينتفعوا. فعلى سبيل المثال مثل هذا القول الذي قيل، نعم هناك من قال من الأئمة إن الحسن حسن لغوي وهو يتجه للمتن، وأما الحكم بالصحة فهو على الإسناد، فالترمذي يقصد أن متنه حسن وسنده صحيح، هذا قول قيل، لكن اعترض على هذا بأن ما ضابط الحسن اللغوي؟ إن كان المقصود حسن المتن فيما تضمنه من معاني يستحسنها الإنسان كالمرغبات ونحو ذلك، فهناك حديث ليست بهذه المثابة كالأحاديث التي فيها تهديد بالنار نسأل الله السلامة، أو فيها لعن، أو أحاديث القصاص والحدود ونحو ذلك، فهل توصف هذه المتون بأنها حسنة؟ هذا اعتراض على هذا القول. فعلى كل حال دعونا من مناقشة باقي الأقوال لحينها إن شاء الله تعالى، وسنجتهد بإذن الله في محاولة تقريب كلام الترمذي لأذهاننا إن شاء الله تعالى.
طيب
بقي وقت نستطيع نأخذ الموضوع اللي بعده؟
والله أراه طويل ومضى 50 دقيقة والاتصالات ستبدأ الآن بعد قليل.
طيب
معنا يا شيخ سؤال أبو جهاد من سوريا يقول، كيف صنف الإمام الألباني كتبه الصحيح والضعيف؟ هل مثلا جعل الحسن من قبيل الصحيح؟
لا، شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يفرق بين الصحيح والحسن، ولذلك لو نظرنا في تخريجاته نجد أنه أحيانا يحكم بالحسن وأحيانا يحكم بالصحة، فهو ممن يفرق بين الحسن والصحيح وليس كالأئمة الذين ذكرتهم،
لكن يورد كل هذين الحكمين في كتبه الصحيح.
نعم نعم.
أي نعم. هناك سؤال آخر يقول، هل الإمام الألباني ضعف شيئا أو تحدث على شيء مما وجد من أحاديث البخاري ومسلم؟ سؤال محمد المصر.
نعم، الشيخ ناصر رحمه الله مجتهد كبقية المجتهدين، وينبغي لنا أن نعرف قدر أولئك الأئمة واجتهاداتهم حتى نستطيع أن نعرف أعذارهم فيما ذهبوا إليه. فالبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى حينما ألف هذين الكتابين هناك من اعترض عليهما من بعض أئمة عصرهما، فهذه الاعتراضات بعضهم أجاب عنها، فمثلا أبو زرعة اعترض على مسلم في تأليفه للصحيح، غير أبي زرعة أظنه ابن وارة قال إن هذا يطرق لأهل البدع علينا، يعني إن أهل البدع يقولون إن الأحاديث الصحيحة فقط هي ما وجد في هذا الكتاب وما عدا ذلك فليست بصحيحة، مع أن هناك أحاديث صحيحة غير ما هو موجود في هذا الكتاب ويحتج بها في أصول الاعتقاد، فهذا يفتح بابا علينا لأهل البدع. اجتهادات من بعض أهل العلم في ذلك العصر، هذه الأمور رد عليها مسلم بن الحجاج رحمه الله، من أراد أن ينظر في أو يناقش مثل هذه الأمور أو يستفيد فلينظر في ترجمة مسلم بن الحجاج في سير أعلام النبلاء وسيجد الكلام عن هذه القضايا. بعد ذلك جاء ابن عمار الشهيد رحمه الله فانتقد بعض الأحاديث في صحيح مسلم في كتاب طبع بعنوان علل الأحاديث في صحيح مسلم. جاء بعده الدارقطني فألف كتاب التتبع، تتبع فيه أحاديث الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم وانتقد عليهما بعض الأحاديث، وللدارقطني أيضا جزء مفرد على حدة تضمن قرابة 22 حديثا من أحاديث البخاري فقط، يعني بيان علل الأحاديث في صحيح البخاري. هذا الجزء حققته إن شاء الله تعالى وسيخرج عما قريب بإذن الله. فمثل هذه الاجتهادات من بعض أهل العلم تنبئ عن أنه لم يوافق البخاري ومسلم من قبل بعض أهل العلم على بعض الأحاديث، بل خالفوهما في بعض هذه الأحاديث. وهذا الذي يشير إليه ابن الصلاح حينما قال إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول والتسليم إلا أحرفا يسيرة خالفهم فيها بعض النقاد أو نحو هذا الكلام. وليس الأمر مقصورا فقط على هؤلاء الأئمة، بل هناك من جاء بعد أيضا هؤلاء الأئمة بعد الدارقطني، ومن جملتهم مثلا ابن حزم. ابن حزم حكم على بعض الأحاديث في الصحيحين بالوضع كما هو معروف، حكم على حديث الملاهي في البخاري بأنه موضوع، وحكم على الحديث الذي أشرت إليه في حلقة سابقة وهو حديث أبي سفيان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منه ثلاثة أمور، أحد هذه الأمور قال ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فابن حزم قال هذا حديث موضوع، أم حبيبة كان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهي بالحبشة زوجه إياها النجاشي. فهذا اجتهاد من ابن حزم وهو مخطئ بالحكم على هذه الأحاديث بالوضع كما بينا في موضعه، لكن لا ينفي هذا أن يكون ابن حزم إماما، ولا ينفي هذا أيضا أن يكون البخاري ومسلم إمامين، وأن يكون الدارقطني وابن عمار الشهيد إمامين أيضا، وغيرهم من الأئمة الذين خالفوا صاحبي الصحيح. بمعنى أن هذه الأحاديث التي نوقشت من قبل هؤلاء الأئمة سواء صاحبي الصحيح أو من خالفهما نجد الصواب أحيانا في جنب البخاري ومسلم وأحيانا في جنب الذي خالف، يعني ليست القضية مفصولا فيها مثلا بأن الصواب مع الدارقطني على سبيل المثال دوما، لا، أحيانا يكون الدارقطني مخطئا فيما تكلم فيه والصواب مع البخاري ومسلم. فإذا إذا جئنا مثلا للشيخ الألباني رحمه الله، هو اجتهد في أحاديث لكنها قليلة جدا، يعني الشيخ الألباني ما تطرق لكل أحاديث الصحيحين ولا سلك هذه المسالك التي أشرت إليها كأن يعل بهذه العلل الظاهرة ونحو ذلك، إنما تكلم عن أشياء يسيرة جدا وليته ما فعل، لكن نعذره لاجتهاده رحمه الله تعالى.
طيب نأخذ الشيخ المتصل أبو الوليد من الكويت. أبو الوليد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
تفضل الشيخ يسمعك يا أخي الكريم.
لو سمحت يا شيخ، إذا كان أنت تقول إذا كان إسناد الفردين عند بعض الأئمة حسن وبعضهم صحيح، وإذا كان إسناد مرويا أكثر من طريق حسن أو صحيح أو حسن وصحيح.
نعم.
فيه لو سمحت أحب لو توضح حسن أو صحيح أو حسن وصحيح.
طيب خير. طيب سؤال آخر.
شيخ الكتاب اللي شارحه أنت شيخ رخبة الذكر،
نعم،
هل نتابعك عليه شيخ
المطبوع؟
أي نعم.
طيب خير. طيب جميل. سؤال ثالث يا أبو الوليد ولا انتهينا؟
نعم.
في سؤال ثالث؟
في شيخ لو سمحت الكتاب اللي تقوم فيه.
نعم.
أي نعم؟
أي نعم. هذا شو اسمه؟
نحن نقرأ في النخبة نفسها، نخبة الفكر، ما قرأنا في الشرح.
جزاك الله خير شيخ.
يبدو يا شيخ أن هناك فروقات في بعض النسخ. أيضا سؤال وردني أن هناك يعني النص الموجود معنا الذي قرأناه في بداية الحلقة مختلف عن النص الموجود لتحقيق العتر قال هكذا. فالمرجع في هذا يا شيخ
والله
لعله يكون يعني أنا أرى أن النص موجود في الأكاديمية النص المتن بالكامل جميل. موجود في موقع الأكاديمية المفتوحة على الشبكة ممكن يرجع عليه.
طيب هذا
وهو نفسه متوافق معنا هنا.
هذا كلام جيد.
جيد. نأخذ اتصال أم شروق من السعودية. الأخت أم شروق تفضلوا.
ألو.
نعم نسمعكم بوضوح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أبغى أجاوب سؤالين لو سمحت.
طيب هذا يا شيخ لهم نصيب أهل الاتصال.
طيب
أجيبوا تفضلوا.
السؤال الأول هو انتفاء العلة وشروطها الغموض والشفاء، والثاني القدح لصحة الحديث. بالنسبة للسؤال الثاني جوابه هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروة والتقوى، والتقوى هي ما يحمل الإنسان على البعد عن الفسق والمعاصي وكل ما تخدش دين الإسلام كالبدعة ونحوها. بالنسبة للشروط المسلم البالغ العاقل الثاني من عوامل الفسق وخوارم المروءة.
طيب شكرا لكم.
بالنسبة للأسئلة لو سمحت
تفضلوا. نعم.
السؤال الأول ما الفرق بين المتن والحسن؟
بين المتن؟
أيوة والحسن.
والحسن؟
أي نعم.
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني.
يا شيخ أنا أنا مبتدئة فأبغى أعرف ما هو الكتاب اللي تنصحنا به يعني شرحه وشراءه، لأني أنا اشتريت كتاب فهو متون مصطلح الحديث للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ولو سمحت يا شيخ لو تسهلون علينا ناخذ التفكير أكثر لأن صراحة ما فهمته جيدا. بالنسبة للسؤال اللي بعده ما الفرق بين هل ما الفرق بين عدالة الرواة وضبط الرواة، وهل يوجد فرق بين اتصال السند وانتفاء العلة؟
طيب
ولو سمحت يا شيخ تعيد لنا تعريف الحسن الحديث الحسن لذاته، وشكرا لكم وجزاكم الله
خير. شكرا يا أختي مشروق، وأنصحكم في الواقع وكذلك الإخوة الذين يسألون عن إعادات أن يعودوا إلى النسخة المكتوبة وكذلك النسخة المحفوظة كصوت في موقع الأكاديمية للاستماع إليها بالتفصيل، لكن سنحاول جاهدين الإجابة على أغلب الأسئلة التي طرحت. معنا اتصال آخر. طيب يا شيخ شكرا للجميع. نأخذ اتصال أبو الوليد من الكويت يا شيخ.
طيب الأخ أبو الوليد من الكويت يقول إنني ذكرت الإسناد الفرد والإسناد الذي ورد من أكثر من طريق وقلت حسن أو صحيح وحسن وصحيح، فأقول بأو التخيير هذه منصرفة للإسناد الفرد فقط، بمعنى أن الإسناد الذي لم يأتي إلا من طريق واحد فقط ويقول عنه الترمذي حسن صحيح، يقول الحافظ إنه يعني حسن أو صحيح، يعني حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، فالحكم عليه يتردد بين الحسن والصحة، فهو إما حسن أو صحيح، هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر، وهذا ينصرف فقط للإسناد الفرد ولا يتجه للإسناد الذي روي من أكثر من طريق. الإسناد الذي روي من أكثر من طريق يكون بواو العطف، يعني هو حسن وصحيح، يعني حسن ببعض الأسانيد أو ببعض الطرق وصحيح ببعض الطرق الأخرى، هذا معنى كلام الحافظ بن حجر. سأل الأخ أيضا عن شرح النخبة المطبوع، هذا الشرح أقول للأخ ولكل من يسمع هو عبارة عن شرح إلقائي، كنت شرحت النخبة في إحدى الدورات العلمية قبل قرابة يمكن 12 سنة أو نحو ذلك، وبعض الإخوة أخذ هذا الشرح فنسخه من الأشرطة واستأذنني في طباعته، فأذنت له على أن يجتهد في تصحيحه ومحاولة تعديل العبارات، لأن الذي ينطق ليس كالذي يكتب، العبارة قد يستحسن سماعها نطقا ولكن لا تستحسن كتابتها، اجتهد الأخ جزاه الله خيرا وطبع الكتاب، ولكن هناك بعض الأغلاط بسبب النسخ والنقل، فمنها أغلاط في عبارة عن تصحيف وتحريف لبعض الكلام، يمكن ما سمع الكلام جيدا أو تعجل في النسخ من الشريط، وهناك أسقاط كثيرة صحفت المعاني. فلذلك أوقفت أنا مثل هذا الكتاب ومنعت من إعادة طبعه مرة أخرى، وهناك بعض الإخوة الذين يقومون على تصحيحه لعله يخرج في طبعة أحسن من الطبعة السابقة. أما الطبعة السابقة ففيها تصحيفات كثيرة، وأنا لا أنصح بالأخذ منها حتى تصحح.
طيب، أسئلة أم شروق يا شيخ من السعودية.
الحقيقة الأخت أم شروق ننصحها بالإكثار من سماع الشروح، فممكن تأخذ مثلا الأشرطة، وهي موجودة في التسجيلات، أشرطة لشرحي للنخبة في بعض المرات السابقة، أو لبعض المشايخ الآخرين، هناك بعض المشايخ الآخرين الذين شرحوا النخبة يمكن يستفاد من شرحهم. كذلك أنصحها بقراءة بعض الشروح التي خرجت للنخبة، ومن أهمها شرح الحافظ ابن حجر، وقد طبع طبعات عديدة جدا، من جملتها الطبعة التي أشرنا إليها في مرة سابقة بتحقيق الأخ علي الحابي، أو الطبعة التي بتحقيق دكتور عبد الله الرحيلي، أو التي بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. هناك طبعات عدة لهذا الشرح، يمكن أخذ أي طبعة شاء الإنسان من هذه الطبعات ويستفيد من القراءة فيها. أما الإجابة عن الأسئلة فأظن أنه يعني إعادة ما شرحناه. نعم، إعادة ما شرحناه، وننصح الأخت بالاستماع مرة أخرى للشرح. طيب، أفضل من إعادة.
طيب، لعلنا نتوقف عن سؤالها الأخير، تطلب تعريفا للحديث، هي قالت الحسن هو الحديث الحسن. أمامي سؤالي شيخ، الأخت أمينة أم مهدي تقول: ما قولكم في، أو عبد الله مرابط من المغرب يقول: هل يمكن أن نقول أن تعريف الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا؟
تماما، نعم، يمكن أن يكون هذا هو التعريف. نستطيع أن نقول عن تعريف الحديث الحسن لذاته بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير علة كما قلنا سابقا، أو من غير شدود ولا علة عند الحافظ ابن حجر. نعم.
طيب، السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تسأل عن خفة الضبط، هل يعتبر علة أو شدود؟
خفة الضبط هذه مسألة اعتبارية، فنحن الآن نأخذ المسألة من باب التنظير. أما إذا جاء التطبيق العملي لتطبيق هذه الشروط على أحاديث، فلا بد من مراعاة أمور كثيرة. من هذه الأمور الالتفات إلى أحكام الأئمة، فقد يكون الإسناد الذي أمامنا فيما نرى أنه حسن لذاته، ولكن نجد إماما من الأئمة قال عنه إنه منكر، مثل ما ذكرناه قبل قليل عن الحديث الذي رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا الإسناد فيما يبدو للرائي أنه حسن لذاته، ولكن أبو حاتم الرازي قال عنه إنه حديث منكر لم يتابع عليه محمد بن عمرو، بينت السبب.
طيب، نأخذ معنا المتصل ماجد من السعودية. مرحبا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله لك يا شيخ.
أخ ماجد، ممكن تخفض صوت الجهاز التلفاز وتسمعنا من الهاتف لو تكرمت.
طيب،
تفضل يا أخي.
أقول: بعض الاختلافات الفقهية منشأها من الاختلاف في تحسين الحديث أو تضعيفه. النظر أحيانا تحضر عند شيخ يشرح متن حديث يرجح قول، وفي شرح متن عند شيخ آخر يرجح قول آخر، فيبقى الطالب في حرج لا يدري أي قول راجح أو أي قول مرجوح.
طيب، ثمة سؤال آخر يا ماجد.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. نأخذ المتصل أم عبد الله من السعودية. المتصل أم عبد الله، مرحبا بكم. المتصل أم عبد الله، تسمعون؟
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، الحكم على الحديث كما ذكرتم يعني يتوقف على نظرة المحدث للراوي ومعرفته بأحوالهم الرواة، وليست هي مسألة رياضية يعني، والسؤال هل يعني تخريج المحققين المتأخرين يعني بما أنهم لم يعاصروا من يحكمون عليهم بل قلدوا الأئمة السابقين في الجرح والتعديل هل يدخله هذا خلل يعني التحقيق هذا يدخله خلل خاصة أن كثيرا من المحققين المعاصرين يعني يصحح أحاديث ضعفها بعض العلماء والعكس يعني فأرجو التوضيح في هذا.
طيب بارك الله في سؤال آخر يا عبد الله.
لا جزاك الله خير
وفيكم يجزيكم ربي. طيب معنا أسئلة هنا في القاعة ممكن نأخذ سؤال أخ فواز.
بسم الله السلام عليكم. كل شيخ بارك الله في أيامك ذكرت أن الدار قطني وابن الشهيد تتبعوا أحاديث عند البخاري مثل الدار قطني تتبع أحاديث عند البخاري ومسلم هل هناك من الأئمة من تتبع كلام الدار قطني هذا وأجاب عليه أم أنه سلم يعني سلم لكلام الدار قطني بكل ما ذكر عن البخاري ومسلم في التضعيف.
طيب نعود يا شيخ إلى سؤال الأخ ماجد يتحدث عن اختلاف الشراح وكذلك الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث والتعليل وترجيح بعض الأقوال على آخر.
السؤال الأخ ماجد الحقيقة من الأسئلة المهمة جدا ونعم هذه الأحكام على الأحاديث من أهم مسببات الخلاف بين الأئمة ولذلك أعود لأذكر برسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شيخ الإسلام أفاض في هذه النقطة وأنصح الأخ السائل بقراءة الكتاب حتى يجد الجواب الشافي أكثر مما سأذكره. فأقول نعم الأئمة يختلفون أحيانا في تصحيح حديث وتضعيفه. على سبيل المثال الإمام أحمد يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. الأئمة الثلاثة لا يرون أنه ينقض الوضوء. سبب الاختلاف ما هو؟ حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه والحديث مداره على جعفر بن أبي ثور يرويه عن جابر بن سمرة. فمن الأئمة من يرى أن جعفر بن أبي ثور هذا ثقة والحديث صحيح فبناء على تصحيحهم للحديث قالوا بأن اللحم الجزور ينقض الوضوء. ممن ذهب إلى تصحيح الحديث الإمام أحمد إسحاق بن راهوية مسلم بن الحجاج وغيرهم أيضا أئمة آخرون ذهبوا إلى تصحيحه. هناك أئمة يرون أن الحديث غير صحيح فعلي بن المديني مثلا يقول عن جعفر بن أبي ثور هذا إنه مجهول. فمن يرى أن الحديث ضعيف فإنه لا يأخذ بما تضمنه هذا الحديث. ولذلك نحن إذا عرفنا المسببات التي أحدثت هذا الخلاف بين الأئمة نعرف أنهم ما اختلفوا عن هوى بل كلهم معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم أئمتنا رحمهم الله تعالى. لكن هذه أمور لا ينفك منها بشر. من الناس من يرى هذا الرأي ومن الناس من يرى هذا الرأي ولذلك هذا الخلاف مقبول ولا يعنف على مختلف بناء على هذه الرؤى. فهذا لا نستطيع أن نقضي عليه هذا الخلاف. لكن هذا الخلاف لو أنه بقي عند هذا الحد لضاقت دائرة الخلاف. المشكلة أن دائرة الخلاف اتسعت بسبب البعد عن بعض الأمور التي تضيق دائرة الخلاف وبالإمكان تضييق دائرة الخلاف. فعلى سبيل المثال ابن حزم مثلا حينما قال عن أحاديث الغنى إنها موضوعة معروف بأنه أخطأ. لكن المشكلة أنه لا يزال بعض الناس يتشبثون بكلام ابن حزم حتى هذه الساعة. فعجيب أمر هؤلاء. يعني ابن حزم حينما يقول عن الحديث الذي في صحيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والقمر والمعازف يقول عنه إنه موضوع ويأتي إنسان ويقول هذا الحديث قال عنه ابن حزم إنه موضوع. طيب يا أخي أنت ذهبت وقرأت كلام الأئمة قرأت تخريج الحافظ بن حجر حينما قال إن هناك تسعة رواة كلهم رووه عن هشام بن عمار الذي علق البخاري الحديث عنه. اطلعت على الذين خرجوا هذا الحديث سواء من المتقدمين أو من المتأخرين يعني من المعاصرين الآن أو من الأئمة السابقين من الذي رد على ابن حزم. لكن مثل هذا نعده خلافا ناتجا إما من جهل أو من هوى. فبالإمكان القضاء على الخلاف في هذه القضية لكن تلك القضية لا نستطيع القضاء عليها. يعني من يقتنع بأن جعفر بن أبي ثور مجهول وأن الحديث غير صحيح ما نستطيع نقول له لا إلا تقبل بأن الحديث صحيح وهكذا. فالكلام هذا نعم صحيح، ولذلك أنصح بقراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى نستوعب مثل هذه القضية بشكل أكثر مما ذكرته.
لعلك بهذا الشيخ أجبت عن سؤال أم عبد الله، تقول أن التخريج ليس معادلات رياضية ولكنه دراية وتخصص وخبرة.
الأخت أم عبد الله سألت عن على وجه الخصوص تحقيقات المعاصرين وأحكامهم وهلم جرى. فنقول أن المعاصرين منهم أناس نعم عندهم الملكة التي يستطيعون من خلالها تتبع الطرق ومعالجتها وفق وجهة نظر حديثية سليمة، ويبقى أيضا للخلاف مجال. يعني لا نستطيع أن نقول إن هذه التخريجات التي يقوم بها بعض طلبة العلم في هذا العصر إنها محكمة ومتقنة وسالمة من الاعتراضات، يبقى هناك بعض الأحاديث التي تتجاذبها وجهات النظر، وهذه الكلام فيها كالكلام الذي ذكرته قبل قليل عن الخلاف في مثل لحم الجزور وغير ذلك. لكن هناك بعض الذين يذهبون ليحكموا على بعض الأحاديث قد يتجرؤون على بعض الأحاديث التي تكلم فيها علماء سابقون، وهذا هو الذي ننبه عليه ونحذر من خطورته. فنقول ما حكم الأئمة عليه بالصحة كالبخاري ومسلم ونحو ذلك ما ينبغي أن نأتي ونتطرق لهذه الأحاديث بالتضعيف ما لم يخالفهم أئمة مثلهم، هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار. العكس كذلك، لا ينبغي أن نأتي لأحاديث في بعض الأجزاء الحديثية أو بعض الكتب الحديثية الأخرى التي لم تؤلف في الصحيح المجرد ونقول عن تلك الأحاديث إنها صحيحة، مع أن هناك أئمة قالوا عن هذه الأحاديث إنها منكرة. لا، أولئك الأئمة ما حكموا بهذه الأحكام إلا بدراية ومعرفة، وهم جهابذة نقاد عارفون بعلل الأحاديث، فلا ينبغي في هذه الحال أن نهدر أقوالهم وأحكامهم على هذه الأحاديث، بل يجب أن نجعلها نصب أعيننا. لكن إن وجدنا الأئمة اختلفوا في حكم على حديث واحد، على سبيل المثال حديث يخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ويخالفهم مثلا أبو حاتم الرازي كما ذكرت سابقا والبرديجي، فيقول عن هذا الحديث إنه منكر، في هذه الحال يسعنا ما وسعهم من الاختلاف. إن رأينا وجهة نظر البخاري ومسلم هي الأصوب لا حرج أن نأخذ بهذا، وإن رأينا وجهة النظر الأخرى هي الأصوب فلا حرج أن نأخذ بهذا. وهذا سعة الأفق هذه ورحابة الصدر ومعرفة آداب الخلاف هي التي تجعل المسلمين يعيشون في وئام ووحدة وبعد عن الخلاف. لكن المشكلة أن هناك الآن تعميق لدائرة الخلاف في بعض القضايا التي لا تستحق مثل هذه الإظهارات، فنحن ننصح بمراعاة أدب الخلاف التي كانت عند سلفنا الصالح. ما وجدنا والله الإمام أحمد راح يشنع مثلا على الشافعي وقال أنت رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبجله ويعظمه ويعده شيخه، وهذا الأدب ينبغي أن نتحلى به أيضا نحن في معاملاتنا بعضنا مع بعض.
الله أكبر. شكرا لكم جميعا على هذه المتابعة، شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الإيراد وعلى هذا التعليل والشرح، شكرا لكل من تابعنا عبر